هذا المصنف قد بدأناه في الأسبوع الذي مضى، اسمه أصول الأصول الستة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له وأجزل له المثوبة. وقد بينا في الدرس الذي مضى كيف عجب الشيخ من أناس يقعون في الشرك وهم من أذكياء العالم، مع القرآن اللي يختمونه في رمضان مليء بآيات التوحيد ودلالة التوحيد ظاهرة في الآيات. سبحان الله، كيف يغيب عنهم هذه الآيات؟ فتجد عالم فيزياء، عالم بشرايين القلب في الطب، يذهب عند الضريح ويقول يا بدوي يا حسين، شيء عجيب، أين عقله؟ هل هذه الرفات الميت هذا يعني سيشفع له؟ ما أظن أنه إن كان عاقل أن يخفى عليه مثل ذلك. حينئذ حري بنا أن نتدارس هذه الأصول الستة لعل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بها ويجعلنا مباركين أينما كنا. فقال في الأصل الأول كما ذكرنا بالدرس الذي مضى، إخلاص الدين لله وحده لا شريك له. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الإخلاص في الناس عزيز، كثير من الناس يعمل أعمالا جليلة كالحج والصدقة يريد أن يرائي الناس، يريد خدمة الناس، يريد نفع الناس، وحينئذ ينقلب هذا العمل الصالح عليه عذابا وعقابا. فإن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، رجل قارئ قرآن منهم، يقول قرأت القرآن فيه، قال قرأت ليقال قارئ جميل الصوت فقد قيل، فيعذب قبل الزنا. ومنفق مال، قال أنفقته في سبيلي أو كذبت أنفقت، يقال جواد كريم فقد قيل. وعالم، قال علمت، قال كذبت علمت، يقال عالم فقد قيل. ومجاهد، قال قاتلت في سبيلي كذبت، قاتلت ليقال جريء فقد قيل. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. والإخلاص ذكرنا في الدرس الذي مضى إما مجمل عام أو في العمل الخاص الذي يقبل عليه الموحد. فالعام هو التوحيد، أن يكون العبد موحد لله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. نعم، إذن هذا هو الذي بعثت من أجله الرسل، وهو معنى لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله. فمن قال لا إله إلا الله ثم دعا الأضرحة قال لطلب الشفاعة لا تنفعه لا إله إلا الله، لأنه قد خرج مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دونه حرمه الله على النار. إذن في ناس يقولون لا إله إلا الله لكن تجدهم بعد ما يصلي العصر أو يؤذن في المسجد يذهب للضريح يستغيث به، يقول يا سيدي فلان اشفع لي عند الله، هذا مشرك حابط العمل. قال الله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أو من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار من الظالمين من أنصار. إذن ضد التوحيد الشرك. والشرك ذكرنا في الدرس الذي مضى هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، وينقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسة: شرك بالله في إلهيته، الثاني في ربوبيته، الثالث في أسماء الله وصفاته. في إلهيته كمن يدعو الضريح القبر أو الصنم يقول يا ولي الله اشفع عند الله، أو يدعوه يقول أنقذني يا فلان الميت، فهذا شرك أكبر في الإلهية مخرج من الله. في الربوبية كمن يقول يا فلان يا فلان أنزل المطر، معتقدا أن غير الله ينزل المطر، فهذا شرك أكبر في الربوبية، الذي لا ينزل المطر إلا الله ولا يغفر الذنوب إلا الله. الصفات كمن يعتقد أن النبي يعلم الغيب، قال الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. الله أكبر. فالنبي نفسه لا يعلم الغيب، فكيف عبد القادر الجيلاني والبدوي ويقول أولياء الله يعلمون الغيب؟ لا يعلم الغيب إلا الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم أنه لو ذهب إلى الطائف ضربوه بالحجارة وكذبوه، فذهب فعاندوه ورشقوه بالحجارة. هنا وفي مثل هذا قال الله تعالى قل، يعني يا محمد لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. من اعتقد أن النبي يعلم الغيب فقد أشرك، فكيف من اعتقد أن الكاهن يعلم الغيب؟ قال النبي من أتى كاهن وعرافا فسألوا عن شيء فصدقه فقد كفر وما أنزل على محمد. نعم. وقد دل الله على التوحيد ونفي الشرك بكلام يفهمه أبلد العامة، ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص من الصالحين. فإذا قال له لا تدعو هذا الضريح الولي، قال تتنقص منه، هذا له جاه عند الله، هذا من أهل البيت، فصار التوحيد تنقص من الصالحين والتقصير في حقهم، وأظهر لهم الشرك في صورة محبة الصالحين. من يحب الصالحين هو الذي يقول يا سيدي فلان هذا يحب الصالحين. كلا، قال الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. الأصل الثاني، انتبه الآن، انتبه لتعلم فقه هذا الشيخ المبارك الشيخ عبد الوهاب. الأصل الثاني ذكر فيه الشيخ ما يحافظ المسلمون به على التوحيد، ما هو اجتماع كلمته تحت ولي أمر واحد، فبهذا يحافظ على التوحيد وتقام من بعد ولي الأمر الصلاة حتى لو قصر ولي الأمر، فإن الخروج على الأمر للمعاصي عمل الخوارج. فإن النبي قال إذا رأيتم من أمرائكم شيء تكرهونه، نعم إذا رأيتم أمرائكم يأتون شيء من معصية الله فكرهوا ذلك الذي يأتون ولا تنزعوا يد من طاعتهم. فأمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق، وبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العامة. قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. قال ولا تفرقوا، وقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد جاء من بعد ما جاءتهم البينات لما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فمن التفرق في الدين ترك البيعة لولي الأمر والتحزب إلى أحزاب وجماعات والإمارة في الحضر دون الإمارة الكبرى التي هي حق مشروع لولي الأمر. فهذا يقول للتفرق في الدين، والله نهى عن ذلك. لا يصلح أن يكون فينا جماعة إخوان المسلمين، جماعة تبليغ، جماعة تكفير وهجرة، جماعة قف وتبين، جماعة النصرة، جماعة حزب الله، جماعة الحماس، جماعة، هذا لا يجوز. قال شيخنا الألباني رحمه الله كل جماعة افترقت عن السلف فمصدر التفرق فيها ترك عمل السلف اتباع عن الهوى. قال النبي صلى الله عليه وسلم واستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وذلك شيخنا بن باز كان يستعرض أو يذكر فرقتان معاصرتان لما رآهما قد خالف السلف نهى عن الانتماء إليها، لأن كل هذه الجماعات تجعل أمير في الحضر، هذه بدعة. ليس عندنا إمارة إلا الولاية الكبرى كخادم الحرمين الشريفين ونائبه ولي عهده، والإمارات في المناطق ونواب القطاعات والهم والوزراء، ما عندنا ولي أمر تحت هؤلاء. يقول جماعة التبليغ لنا ولي أمر في الحي نسمع ونطيع له، جماعة الإخوان يقولون لنا ولي أمر دون ولي الأمر العام، هذا بدعة. لأن الصحابة في عهد الحجاج مع كونه ظالم وتحقق ظلمه ولم يكن عليه بهتان، ظلم واضح، ومع ذلك لم يفزع السلف بتفريق الكلمة بأن يجعل كل صحابي عالم له جماعة، أنس يكون له جماعة أنسية، ابن عباس عباسية، بل كلهم يطيعون الحجاج تحت إمرته ولا يخرجون عليه ولا يخرجون على مروان اللي هو الولي الأمر الأكبر ولا الفرع له وهو على العراق وهو الحجاج. حتى جاءوا يشتكون إلى أنس رضي الله تعالى عنه، جاءوا يشتكون إلى أنس رضي الله تعالى عنه يشتكون له ظلم الحجاج، فقال اصبروا فإنه ما يأتيكم من عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. انظروا، كان ممكن أنس يصنع بهم ما يشبه اليوم ما يقال له المظاهرة المليونية، خادم رسول الله، لو قال اخرجوا في طرق بغداد واخرجوا في الشام خرجوا كلهم مظاهرات وثورات لكن أنس رباه الرسول على طاعته للأمر وإن كان وإن جار وكان الفجار. يعني أذكر في سير بعض الأمراء في عهد الصحابة دخل المسجد النبوي وقد كان في آخر حياة الصحابة سكران، فصلى بهم الفجر ركعتين ثم التفت إلى الصحابة فقال أزيدكم ثالثة، يعني في بقايا سكر، هل الصحابة خرجوا عليه؟ هل الصحابة أثاروا عليه؟ كلا، أطاعوا الرسول في قوله من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبده علانيا وليأخذ بيده وليسر إليه، فإن قبل منه فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه. بهذا أمنت بلادنا لما كان في علماء على طريقة السلف كشيخنا بن باز بن عثيمين الفوزان جزاهم الله خير، الله يمت في عمر شيخنا ويرحم من مات مشايخنا، كلهم على هذا، كانوا ينصحون الشباب ألا يثيرون الكراهة في قلوب ولي الأمر على أولادهم، حتى لا تكون فتنة كبقية الدول تونس مصر سابقا واليمن وسوريا وإلى آخره. فكانوا ينهون الناس، وذلك أخرج الشيخ ابن باز خطابا معروفا قال ليتوب كل من سفر الحوالي وسلمان العودة عن إظهارهم في المحاضرات ما يزرع الكراهة في قلوب الناس بذكر يعني مذهب ولي الأمر، أو نوقفهم. ما استجابوا أوقفوا. حماية المجتمع قال من إيش؟ من ضررهم. إذن شيخنا بن باز رحمة الله عليه كان يرد على أهل البدع ممن يحرش على ولي الأمر، ولم يكن يعد هذا من التفرق في الدين كما قالها بعض المتهوكين. جاء يشرح قوله قول الله تعالى ولا تكن كالذين تفرقوا، قال ولكن ليس من الفرقة أن ينضم بعضنا لهذه الجماعات الإخوان التبليغ، لأن هذه الجماعات يكمل بعضها بعضا. أخطأت يا رجل، كيف يعني يكمل بعضها بعضا؟ أنا أعطيك أقوال كبار هذه الجماعات وقادتهم لتعرف كيف حصل التفرق في الدين بسببهم. هل يرجعون للسنة وفهم السلف؟ لا، كما ذكر الألباني قال تفرق الجماعات المعاصرة، يقول الشيخ الألباني محدث العصر، بسبب أنهم تركوا وجانبوا منهج السلف. السلف هم النبي والصحابة. خذ كبار الإخوان المسلمين، القائد الأكبر لهم والأب الروحي الذي اعترف بأنه أجج فتنة المظاهرات في تونس ومصر وغيرها، يوسف القرضاوي. اسمع ما قالت، والله على ما أقول شيء. قال الحرية عندنا معشر الإخوان المسلمين مقدمة على الشريعة. تقبل هذا؟ ما عندك غير على ربك؟ والله ما حد يقبل هذا. الحرية مقدمة على الشريعة؟ هذا كلام يسوق الله، يرجع له في اليوتيوب. ولما يرد عليه يقول أنتم جانية، أنتم تطعنون في العلماء، أنتم متشددون إلى آخره. وقال يوسف القرضاوي إن رجم المرأة الخائنة الزانية زنت بها وزنى بها رجل وتركت زوجها، رجمها عقيدة اليهود، لا يجوز ترجم. أعوذ بالله، يرد على السنة. عمر بن الخطاب قال رجمنا ورجم النبي ماعز. فلا يأتي رجل يعني مثل القرضاوي في زمن الأزمنة يقول لم نجد القرآن الرجم. أنا ضرت كيف يدعون أن الإسلام الحل، ثم يدخلون الناس من باب ويخرجون من باب آخر. رأيت طارق السويدان من كبار جماعة الإخوان المنظرين يقول لا بأس للرجل إذا رأى أن يرد على الله في القرآن، أن يرد على القرآن، أن يرد على الإسلام، لا بأس، هذا كفر أكبر. هذا طارق السويدان. أي والله، شوف ارجع إذا كنت أنت غير مثبت، ارجع تثبت، والله على ما نقول شيء. التبليغ قائدهم إلياس، لا الحسن البنا قائد الإخوان، خلنا معه. قال طريقتنا صوفية سلفية. الصوفية يستمدون دينهم من وين؟ من الرؤى المنامية، وذلك تجدهم يفعلون طقوسا وأذكارا لم تثبت. فكيف نجمع بين السلفية والصوفية؟ قال حسن البنا وكنت على الطريق الحصافية أحيي الموالد، فكان صوفيا. هل تقبل قائدك أن يكون صوفيا يجوز الرقص في 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 المساجد والدوران والحركات البهلوانية قبيحة؟ لا أظن أنك تحب ذلك. جماعة التبليغ رئيسهم منه إلياس، قال طريقتنا عندما ندق الباب على العوام يقول اخرجوا معنا 3 أيام في سبيل الله أو 6 أشهر، طريقتنا أصلها أتيت بها برؤية منامية رأيته في المدينة، رأيت صوتا يقول لي في الداخل يعني في المنام يا إلياس سوف نستعملك وسيكون أتباعك أفضل من الصحابة، من الذين ينشرون الدين يعني أفضل من الصحابة. فطريقة إلياس جاء من الرؤية المنامية، الرؤية المنامية تثبت في حكم شرعية، هذا الذي يعني الشيخ بن باز يقول جماعة الإخوان بالتبليغ من الفرق الهالكة. ما ظلمهم، في ناس علماء يطلعون على مقالاتهم، أنت ما اطلعت، فمن حفظ حجة على من لم يحفظ. إذن هذه الجماعات كان سبب في هذا العصر التفرق في الدين والخروج على ولاة الأمر وحصول النكبات. مررت بعض كنت كان لي سفر لنيجيريا لإقامة بعض المجالس العلمية، فمررت بعض الدول المنكوبة بالثورة، ركبت مع سائق سيارة قلت شوف البلد فوضى ايش الحكاية، قال الشرط في إجازة. يا الله، طيب كيف هذا يعني، كيف يعني في إجازة؟ قال بلد فوضى. فذكرت بعد ذلك قوم شيخ الإسلام ابن تيمية، ما خرج الطائفة على ولاة أمرها إلا كان المنكر الذي خلفوه كالدماء وتفرق الكلمة وذهاب الوظائف وتعطل المساجد لصلاة الجمعة وتعطل الذهاب للحج إغلاق المطارات، كان المنكر الذي أدوه أو فعلوه أعظم من المنكر الذي أرادوا أن يزيلوه. وقال في موضع آخر، لأن تبقى مع ولي أمر فاجر، نعم، لا يقيم الدين كما لا يقيم الدين الذي هو يجب عليه، لكنه مسلم عنده معاصي، يبقون في إمارته 60 سنة خير من أن تكون ليلة لا ولي أمر فيها. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، هذه وصية الله لعباده. فمن أسباب التفرق في الدين ترك الجماعات وأهل البدع دون الإنكار عليهم، هذا يؤدي إلى تفرق الكلمة، هذه وسيلة، لأن كل حزب سيكون فرح بما عنده، فسيعادي الإخواني التبليغي، والتبليغي يعادي السروري، السروري انشق من الإخوان، فعادوه الإخوان لأنهم لا يحبون إظهار العلم، أنهم يرون أن هذا العلم سيرد عليهم الخروج. فجاءت السروري قالت لا، أظهر العلم لكن بالصورة التي توافق أهواءكم، أخرجوا بي على ولاة الأمر. قال الله عز وجل، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءتهم البينات. وذكر أنه أمر المرسلين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه بغاية الوضوح، يعني بما ورد به من السنة، والعجب العجاب في ذلك، نعم، من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم، وصار الاجتماع في الدين لا يقول به إلا زنديق أو مجنون، يقول هذا يريد أن يجمعنا على ولي أمر واحد، هذا طاغوت إلى آخر، نعم. فصار زنديق الذي يأمر بأمر الله باجتماع على كلمة. قال الإمام ابن تيمية، جاء في بعض الكتب الإلهية أن الله قال يا عبادي لا يشغلنكم سب ملوككم عن الرجوع عن التوبة والإنابة لي، فبذنوبكم سلطتهم عليكم. فيجب على المسلمين أن يجتمعوا على إمام واحد يبايعون له وينصحونه سرا لو رأوا خطأ وغلطة، ولا يشيعون مثالبة، فإن هذا يؤدي للتفرق في الدين ويؤدي للدماء. جاء فقهاء بغداد للإمام أحمد فقالوا هذا الإمام يريد أن ينزع يد من طاعته، لقد طفح الكيل، يعلم أولادنا في المدارس حرف القرآن. فأنكر عليهم جدا فقال هذا خلاف الآثار، خلاف ما قال النبي من رأى من أميره شيء يكرهه فليصبر، ما قال يخرج عليه، فإن من خرج عن الجماعة قيد شبه مات ميت الجاهلية. أهل الجاهلية ما كان عندهم إمام حتى جاءتهم هذه الرسالة بالإمامة بالدين، واجتمعت كلمتهم وقوي دينهم، فلله الحمد والمنة على ذلك. فعلى الإسلام حينئذ أن يدعو للتوحيد حتى تكون بلادهم آمنة، كما في هذه البلاد المملكة العربية السعودية أسس التوحيد والحمد لله من عهد الإمام عبد بن سعود مرورا بالمؤسس الملك عبد العزيز، فصار فيها أمن. لكن نحافظ على التوحيد فيها كيف؟ الأمان نحافظ عليه كيف؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك هم الأمن، باجتماع الكلمة تحت ظل الإمام ننصح له سرا إذا رأينا تقصير، ندعو له بضر الغيب، إذا رأيت الرجل يدعو السلطان فعلم أنه صاحب سنة، إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فعلم أنه صاحب بدعة، حينئذ نحافظ على التوحيد باجتماع الكلمة. نعم، فنسأل الله العظيم أن يميتنا على التوحيد ويجعلنا وياكم مباركين أينما كنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.